السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم دائما على ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. حبيبي في الله، وفي هذا اللقاء من هذا البرنامج قصة حكاها الرسول مع تتمة قصة من أجمل القصص ومن أفضل القصص، وكما اعتدت مع حضراتكم ليست الحلقات عبارة عن قصص للتسلي، ولكن لنستلهم العبر ولنقف مع الدروس التربوية المهمة المفيدة. حبيبي في الله، وأنا معكم أحكي قصة أناس من أهل الله، في الذروة من أهل الله، الذين عرفوا ربهم تبارك وتعالى وتربوا في بيت النبوة تحت يد قائد أعلى، هو أعظم قائد خلقه الله تبارك وتعالى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وطبعا لا ضير في أن أقول عليه الصلاة والسلام، فإحنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة سألوه يا رسول الله لما نزل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الله تبارك صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال يا رسول الله أما السلام فقد علمناه أو فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن الذي يقول بأن لما تقول لمحمد قل عليه الصلاة والسلام أن أما إبراهيم فتقول عليه السلام وغيره من الأنبياء، فده كلام طبعا يعني ليس بصحيح في إبراهيم بالذات، وإن كان في من عداه من الأنبياء فيه خلاف يعني، لكن الراجح كما قال النووي الراجح، بل نقل الإجماع إجماع العلماء، الراجح أن نصلي على جميع الأنبياء، قال أجمع العلماء أن نصلي على جميع الأنبياء، وخالف مالك، طبعا الإمام مالك خالف في ذلك، ولعل إجماع النووي إجماع في المذهب، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن دلوقتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقول عليه الصلاة والسلام، يعني نصلي على إبراهيم، نصلي على إبراهيم. فالمهم ندخل في موضوعنا المهم، وصلنا بحضراتكم إلى أن ماتت أم إسماعيل، ماتت أم إسماعيل، وكان نبي الله إبراهيم يعني حتى قبل أن تموت أم إسماعيل كان يتعاهد تركتها، يعني كل شوية يأتي في زيارة، وثبت بإسناد حسن أنه كان يزور إسماعيل وأم إسماعيل على البراق، فالأمر يتكرر. وإن كانت رواية البخاري التي معنا ذكرت أنه زارهم 3 مرات فقط، لكن في الحقيقة وابتدأت الزيارة بعد موت إسماعيل، ده هذا في ذكر رواية البخاري، إنما في الثابت الصحيح أنه كان يزورهم أكثر من مرة، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي، ودي مسألة السعي معناها إنه لما بدأ إسماعيل يكون شاب قوي يستطيع أن يسعى في أمور حياته كأبيه، يعني يستطيع إنه يتحمل مسؤولية نفسه كأبيه، وطبعا قبل الزواج ما من شك في هذا. طيب إيه اللي حصل بقى بعد كده حبيبي في الله؟ لما ماتت أم إسماعيل بعد أن تزوج إسماعيل امرأة من جرهم، العرب دول اللي هم أتوا لهاجر أيام ما كان إسماعيل لسه في اللفة، لسه طفل صغير رضيع، لما تفجرت عين زمزم، لما نزلوا أذنت لهم في النزول، شب بينهم وتعلم منهم العربية، ورزقه الله تبارك وتعالى اللسان الفصيح الذي لم يكن من قبل موجودا. هنا تزوج إسماعيل لأنه كان شاب جميل جدا جدا، خلقا وخلقا وكل الصفات الحسنة فيه، تزوج امرأة منهم. وكان إبراهيم يتابع إنه كل شوية يزور تركته، ففي مرة من المرات أتى وإسماعيل لم يكن بداخل البيت، فأتى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل خارجا، فوجد امرأته فسأل امرأته عن حالهم. وأنا عايز أقول حاجة مهمة، يعني نحن لسنا محتاجين أن نتكلم هنا الآن إزاي أصلا دار حوار بين إبراهيم وبين امرأة إسماعيل، مع إن وهو إن كان يعلم نبي الله إبراهيم وإن كان يعلم إن دي زوجة ابنه ما فيش أي مشكلة فيها شرعا إنه يكلمها، طب بالنسبة لها هي وهي زوجة إسماعيل العبد الصالح يعني كيف تكلم رجل أجنبي؟ أنا نحن طبعا إحنا بنقول الكلام عموما إن كان في حدود الشرع لا بأس به، وإن كان للضرورة وللحاجة فلا بأس به، خدتوا بال حضراتكم؟ ثم إن الأمر الأساسي هنا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما يتوافق مع شرعنا، وهذه طبعا مسألة ليس من المسكوت عنها من شرع من قبلنا إن صح لنا أن نتكلم عن هذه النقطة بهذه الحيثية، إنما الشرع حدد عندنا أنه لا يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة الأجنبية ولا المرأة أن تتكلم مع الرجل الأجنبي إلا بالضوابط وفي حدود يعني الشرع وفي حدود الحاجة وفقط مع وجود الضوابط الشرعية طبعا من غض البصر إلى آخر ذلك. فالشاهد هنا الذي أريد أن أقف معه هو أنه جاءها فسألها، سألها عن إسماعيل وهي لا تعرف أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والد إسماعيل، فقالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يصيد لنا يعني يبتغي لنا رزقا، ثم سألها عن عيشهم وعن هيئتهم، قال لها طيب وانتوا شايفين طبعا الأب، ودي مسألة مهمة جدا جدا، الأب دايما الأب اللي يقدر التبعة مش لمجرد ان ابنه تزوج المسألة انتهت، لا طبعا الأب مسؤوليته عن ابنه لا تنتهي حتى يموت، مسؤولية الأب عن ابنه لا تنتهي حتى يموت. شايفين نبي الله إبراهيم جاي من فلسطين من الشام إلى مكة عشان يتعاهد ولده ويسأل على ابنه، جاي يقول لها طب انتوا أخباركوا إيه وحياتكوا إزاي وبتعيشوا إزاي وبتاكلوا منين وبتشربوا إزاي، سبحان الله هذه مسؤولية الوالد دايما يسأل على ابنه حتى وإن كان شاب قوي وإن كان في وظيفة وإن كان في حياة لابد أن يتابع السؤال، طيب أخباركوا إيه يا ابني، عايشين إزاي، بتاكلوا إزاي، حياتك إيه، أولادك عامل معهم إيه، بتعلمهم إزاي، قادر تصرف عليهم ولا لا، محتاج حاجة يا ابني، إلى آخر كل هذه الأشياء، هذه مسؤولية الأب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم السداد ولنا في إبراهيم حسن الأسوة. فبيسألها سألهم عن عيشهم وعن هيئتهم، عايشين ازاي، بتاكلوا ازاي، بتشربوا ازاي، بتلبسوا ازاي، فقالت شوفوا بقى رد الزوجة، قالت نحن بشر، يعني اعوذ بالله تقول له كده، يعني احنا بقى ده احنا حياتنا ضنك وحياتنا فقر وحياتنا صعبة جدا جدا واحنا مش لاقين ناكل ووضعنا صعب جدا، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، انا من يوم ما اتجوزت الراجل ده وكأنها بتقول له كده يعني، وأنا حياتي كلها ظلام وأنا حياتي كلها ضر وضنك وشدة، شايفة الصورة الجانب السيء أو شايفة الواقع إنه سيء، امرأة حياتها قلبها قلب عجيب جدا جدا. فشكت إليه قال شوفوا بقى كلام نبي الله إبراهيم، بس أنا ليه وقفة تانية أقفها دلوقتي مع كلمة زوجته دي، زوجة إسماعيل إزاي تقول الكلام ده، قال فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. خدتوا بال حضراتكم؟ بيقول لها لما يجي زوجك قولي له فيه راجل جال هنا كده بيسلم عليك وبيقول لك غير عتبة بابك، سبحان الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، إيه آنس شيئا؟ اللي واضح ليا آنس شيئا، فطبعا سأل زوجته فقال هل جاءكم من أحد؟ يعني يبقى آنس شيئا يعني إيه؟ حاجة يعني أنا في تصوري حاجة من اثنين، إما إنه وجد أثر رائحة الطيب اللي حطه نبي الله إبراهيم، لأن نبي الله إبراهيم زي ما نشوف مع الزوجة الثانية اللي هي زوجة إسماعيل الثانية كان يعني وهي بتحكي بتقول له جاء لنا رجل حسن الهيئة طيب الرائحة جميل للمنظر، فكأنه أنس شيئا، إما إنه شم ريحة جميلة في المكان، وإما إنه يعني ممكن يكون لما قال لها طيب زوجك لما يجي لك قولي له أقرأي السلام، فيه رجل جالنا كده بيسلم عليك ويقول لك غير عتبة بابك. طب غير عتبة، طب هو ماله، طب الكلمة دي قاعدة بتفكر في الكلمة سرحانة فيها، يعني إيه غير عتبة بابك؟ فطبعا أنا عايز أرجع قبل أن أقول تعليق نبي الله إسماعيل وحكمة الزوج ومسؤولية الزوج، أنا عايز أقول على كلمة الزوجة دي بتقول له نحن في شدة، نحن في ضيق وفي ضنك. هذا مثال للزوجة السيئة. أيوة، هذا مثال للزوجة التي لا تعاشر، تقول لي ده جميلة ومن عيلة ومتدينة ملتزمة. سيبك من الكلام ده، الكلام ده كله كلام فارغ، كلام كله كلام فاضي. يعني ايه تقول لي متدينة وبتصلي وصوامة وقوامة وتقول لي لا تصلح زوجة؟ أيوة نعم، لا تصلح زوجة طالما إنسانة لسانها بالشكل ده، طالما إنسانة تفاعلها مع حياتك كده، كل اللي انت شيء اللي انت بتعمله لها ده، وشايف انت بتبذل مجهودك الاعلى وبرغم ذلك بتتضرر وبتقول احنا حياتنا فقر، حياتنا في شدة، حياتنا في ضنك، انا يوم من يوم ما اتجوزتك وانت حياتك هم، وانت ما وريتناش يوم سعة، انت حياتك فقر يا راجل، شوف لك مصدر كده عشان عايزين نعيش زي الناس. دي امرأة سوء، هذه امرأة سوء لا تصلح. انت الاحسن لك تفارقها. ليه بقى؟ معلش بقى، الأزواج دول اللي بالشكل ده، كل زوجة بتسمعني بالشكل ده لابد انها تصلح نفسها، لأن انتوا احنا هنشوف دلوقتي مثل لزوجتين. شوف يا أختي في الله، يا كل زوجة، شوف انت مين فيهم، انت الزوجة الأولى دي ولا الثانية؟ أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة. هو نبي الله إسماعيل لما يجي يتجوز هيتجوز واحدة يعني أي كلام؟ ولا يتجوز واحدة إنسانة بتسمع كلامه طيعة وصالحة ومؤمنة سبحان الله. فهو ده نبي بيتجوز او ابن نبي بيتجوز، حتى وان لم يكن قد اوحي اليه ولم يصر نبيا، واحد صالح، واحد متربي على يد نبي الله ابراهيم، وامه هاجر، هاجر المؤمنه الملتزمه، زوج نبي الموصوله بالله، مثل للتوكل على الله. لما تيجي تجوز ابنها هتجوزه لمين بالضبط؟ فدي امراه علامات الصلاح الواضح كده انها موجوده عندها، لكن فيها الصفه دي سنة متحشمة ومؤدبة وكويسة ومتدينة وتمام، بس فيها الآفة دي، احنا في ضنك، دايما تشتكي، دايما تتضجر، دايما تتكلم عن ضيق المعيشة، دايما تتكلم ان زوجها يعني مش موفية حقوقها. هذا مثال للزوجة السيئة، مثال للزوجة السيئة. هذه الزوجة تطلق، هذه الزوجة ما تنفعش ابدا تربي ابنائك. الزوجة اللي ما عندهاش رضا، اللي ما عندهاش قناعة بما رزقها الله عز وجل، اللي ما عندهاش رضا برزق الله تبارك وتعالى لها وإن كان ضئيلا يسيرا، هذه زوجة لا تصلح. هذه زوجة ما تربت على القضية، يا جماعة قضية قلوب مش قضية مظهر. يا سلام، الأخت منتقبة محجبة بتصلي ليل نهار صوامة قوامة وعندها سخط على قدر الله وعندها عدم رضا بالرزق اللي ربنا ادهولها. وبعدين يا أختي في الله، يا كل أختي بتتضجر من ضيق المعيشة، أنت يعني أنت تصورك أن الرزق فلوسه بس، فلوس ماله بس، أن لازم يسكنك في المكان الفلاني ويلبسك اللبس الفلاني ويجيب لك العربية الفلانية ويجيب لك الخادمة الفلانية ويعمل لك كذا وكذا، هي دي الحياة وفقط، هي دي السعادة وبس؟ هذا ده كلام يعني سبحان الله، كلام مش منطقي أبدا. إنما السعادة الحقيقية في الرضا، زي ما نشوف الفرق بين الزوجة دي والزوجة التانية اللي تزوجها إسماعيل بعد كده، بس بعد شوية كده هنتكلم عنها إن شاء الله، فنحط في موطن مقارنة بس بعد قليل. فهو دلوقتي قال لها طيب قولي له يغير عتبة بابه. نبي الله إبراهيم شاف إن المرأة دي لا تصلح، فلما أتى إسماعيل كأنه آنس شيئا قال لها هل أتاكم من أحد؟ فشوفوا بقى ذكاء نبي الله إسماعيل، شوفوا الذكاء. أولا هو زوج بمعنى الكلمة، يعني لما دخل ولقى زوجته في المنظر ده ما يسيبهاش، ما يهملهاش. لو شافها مثلا مكشرة زعلانة، أنا إحساس إن هي بتفكر سرحانة في الكلمة، فدخل عليه يقول لها مالك، ايه سرحانه في ايه، حاجه مزعلاكي، في حاجه حصلت؟ طب قولي لي، مش عوايدك يعني؟ شايفين الزوج ده زوج ذكي وزوج بيراعي شعور زوجته. نبي الله اسماعيل زوج يراعي مشاعر زوجته. فهنا حبيبي في الله، وانا عايز بقى اقول نبي الله اسماعيل بغض النظر بقى هل هو في هذه الحاله كان نبي ولا لسه النبوه لم تاتي، انا مش هتكلم في النقطه دي، انما حتى لو قلتها يبقى على اعتبار ما سياتي بعد ذلك، فهو مرحله ما قبل النبوه طبعا صلاح متميز برضه. فهنا نبي الله اسماعيل شاف زوجته بالشكل ده، فطبعا ما يسيبهاش، وده الزوج الصالح اللي لما يشوف زوجته متغيره سرحانه شارده ويهملها يبقى ده انسان يعني سامحوني يعني ما عندوش ذوق. انما الزوج اللي عنده ذوق اللي كل ما يشوف تغير على زوجته يحاول بكل سبيل يزيل هذا التغير، يحاول يسالها يشوف الموضوع يناقشها في الموضوع، انما ما يسيبهاش كده. طيب وبعدين قال لها طيب في حاجه، حد حصل حاجه، حد زاركم، حد جالكم؟ فتقول له قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. كذا وكذا ايه يعني؟ ممكن يكون بتعدد صفاته وبتتكلم عنه بحاجه عاديه خالص، وممكن تكون بتتكلم بعدم اعتناء وعدم احترام. وان كان ده الواضح ان ده مش المعنى اللي يتبادر للذهن، انما جاءنا شيخ كذا وكذا يعني بتعدد صفاته، يعني جانا شيخ وبعدين قعد يسالني اسئله وسالني عنك وعن حياتنا وقلت له كذا والكلام ده، فسالنا عنك فاخبرته، وسالنا كيف عيشنا فاخبرته ان في جهد وشده، فقال فهل اوصاك بشيء؟ هو دلوقتي حس ان هو ابوه وعارف ان الحوار كده ماشي في طريق مش كويس، طالما هو سألها وردت عليه الرد ده فطبعا ده كلام مش دي المعاني اللي رباه عليها نبي الله إبراهيم. هي بتقوله في جهد وشد، احنا في ضر، احنا في ضنك، احنا في تعاسة، احنا في فقر، احنا حس كده. بس قبل ما يقول لها ده أبويا عشان ما تكتمش الوصية قال لها طيب، قال لك حاجة، وده ذكاء الزوج انه يفضل يستدرك زوجته شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما تجيب كل اللي عندها. خليك ذكي، خلاها تجيب كل اللي عندها وبعد كده تصرف انت بحكمة. فهو قال لها هل أوصاك بشيء؟ فقالت نعم، أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. فبدأ يقول لها بقى، قال لها ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج امرأة أخرى منهم. إذن يغير عتبة بابه، زوجتك عتبت بابك، واخد بالك؟ عتبت بابك زوجتك، سر سعادتك أو شقوتك، زوجتك مفتاح البهجة ومفتاح السعادة ومفتاح البيت الصالح التقي أو عكس كده، زوجتك سكن أو قلق وتعب، وكل ما تدخل البيت نكد وهم وحزن، زوجتك هي العتبة، زوجتك هي البداية. فأنا عايزك تختار صح. طبعا أنا هو فاجئ دلوقتي بردود، لو اي حد من الاخوه الازواج سمعني دلوقتي، وانا معد طبعا معد يعني اللي بيسمع اكتر اخواتنا في الله، لكن لو زوج سمعني دلوقتي هيقول طبعا اختار صح ازاي، ما خلاص المساله انتهت. والله لو الوضع يعني شديد معاك قوي وعجزت انك تغير الطباع اقصد، فغير العتبه، هي المساله سهله. تقول لي سهله ازاي، ده ماديا صعبه. والله ماديا صعبه دي، مهما كانت المادة صعبة فصعوبتها أهون بكثير إن ينشأ أولادك مش متربيين على معاني الإيمان. تقولي ده ملتزمة، معليش الالتزام يا حبيبي ليس ظاهرا، الالتزام ليس كلاما، الالتزام سلوك، وأعلى وأهم السلوك سلوك العبد مع الله عز وجل. المرأة المتأففة المتضجرة اللي دايما معترضة دي إنسانة فيه خلل كبير جدا بينها وبين ربنا. هي المشكلة فيك؟ هي المشكلة في حقوقك لو قلت تحمل؟ المشكلة في علاقتها بربنا إنها تنشأ بناتها كده، بناتك أنشأوا كده وأولادك أنشأوا كده. فقال لها الحقي بأهلك. وإحنا طبعا عندنا إن الطلاق بيقع بأي صيغة تدل عليه، بس الصيغة لازم تكون واضحة. فإن قال إنسان كلمة لا تدل في عرف الناس على الطلاق أو بعيدة عن الطلاق وإن نوى بها الطلاق لا يقع. لو واحد مثلا قال لامرأته كلي كلي ينوي طلاقها لم يقع الطلاق. هو كلي دي من كنايات الطلاق؟ لا، ليست من كنايات الطلاق. حتى وإن نوى كان واحد. طب ايه كلي وينوى بها الطلاق؟ يعني واحد مثلا ممكن يقول لها كلي ونيته ان ده اخر اكله ليك على ذمتي مثلا، فده هل يقع به الطلاق؟ لا يقع بها الطلاق. خدتوا بال حضراتكم؟ فهنا يقول لها الحق بالك، هذه صوره من صور الطلاق، طلقها. وهنا وقفه مهمه جدا جدا. الوقفه دي متعلقه بالازمه المعتاده اللي دايما تحصل مع زوجة الابن ومع حماتها أو حماها. مين دول؟ أبو زوجها وأم زوجها. أزمة مشهورة ومشكلة منتشرة، لا سيما لو الولد الأخ اتجوز مع أمه في شقة واحدة أو في بيت واحد، أو تزوج مع أبيه في بيت واحد. احتكاكات ومشاكل، والبنت طبعا عايزة لها بيتها استقلالها، فتحصل الاحتكاك يولد مشاكل وأزمات وشكلات، واخدين بالكم؟ شجار وحاجة صعبة جدا جدا. فأمه طبعا كرهت البنت، هي زوجته بيحبها، واخدين بالكم؟ ومش شايفها عيوب، هي بس معترضة ان هي يعني دايما حماتها حشرية، يعني مناخيرها طويلة شوية، تحط مناخيرها في كل حتة وفي كل حاجة، ناقص كمان تمشي عليها في غرفة نومها. خدتوا بال حضراتكم؟ فبدأت تتكلم في كل حاجة. فطبعا البنت الزوجة لا ده الموضوع صعب لا يطاق، عايزة تحس بشخصيتها، وده حقها عايز تحس بشخصيتها، عايز تحس بكيانها ببيتها، ولكن مش الحامة بقى ده انت ايه انت؟ على انت تطلعي ايه انت؟ ده انا ربيتهولك وانت جيتي خدتيه كده على الجاهز، ده ابني. فتبدأ نوع من الحزازية والحساسية صعب جدا جدا بين الحمى وبين مرات ابنها. فتروح لابنها تقول له يا ابني طلق البنت دي، واخدين بالكم حبايبي؟ وابوه برضه يقول له طلق البنت دي، البنت دي ما تنفعناش. طب بس يا ابي ده ده ده, ده كويس، ده صالحه والله، غلطت في حاجه؟ لا انا مقفول منها، انا قرفان منها، ما تنفعناش يا ابني. طب بس انا شايف انها صالحه وصوامه وقوامه وناخدها عندنها عشان دينها، وبيتها صالح واهلها صالحين وابوها راجل طيب وامها ست فاضله، اطلعها عشان ايه بس؟ لا انا خلاص قفلت منها. الله، هو انت يا عم الحاج انت اللي متجوزها؟ انت يا ماما انت هو انت اللي متجوزها؟ حاجه غريبه جدا. طيب يجي يقول لك بقى يا حبيبي يا ابني دلوقتي ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال لابنه اسماعيل طلق بنتك، طلق زوجتك، طلقها. فانا ابوك دلوقتي وبقول لك طلق زوجتك، ولو ما طلقت زوجتك يبقى ما انتش بر بيا وانا بريء منك. هل له حق في ذلك؟ هل الكلام ده كلام صحيح؟ الكلام ده كلام فاسد. انتوا عارفين لما يقول لك كلمه حق اريد بها باطل، هي بالضبط كده. فعلا نبي الله ابراهيم قال لاسماعيل طلق البنت دي، فاسماعيل طلقها. ليه؟ لان نبي الله إبراهيم ما أمره أن يطلقها لشيء في قلبه تجاهها، لا بكرها عشان عملت موقف، ولا زعلان منها من الاحتكاك، ولا زعلان منها عشان ما استقبلتوش كويس، ولا أي حاجة. ده هو أصلا هي ما تعرفش إنه أبو إسماعيل. طب أمال قال له طلقها ليه؟ قال له طلقها لأنها في دينها رقة ولا تصلح لأن تكون أما لأولادك. المرأة دي دينها هش، دي امرأة مش دينة، انت وقعت وقع غلط يا إسرائيل، ما تنفعش دي تبقى زوجة ابني.
أنا ربيتك على معاني معينة وأريد لأبنائك أن يكونوا كذلك. دي مش هتربي، دي ما تنفعش، دي لا تصلح ليه؟ دينا دينا. وهنا لازم على إسماعيل أن يطيع. فهل أنت يا كل أب وأنت يا كل أم، يا من قلتم لأبنائكم أن يطلقوا أزواجهم، هل تنقمون شيئا عليهم في دينهم؟ شيء واضح يعيب عليهم في الدين؟ أجيبوني، أجيبوا بصراحة، اتكلموا بوضوح. أنا متأكد إن معظم الحالات، لا مش هقول الكل، إنما أقول معظم الحالات لا. طب لما يبقى الحيثيات كده في مجتمعاتنا، الأب مش حيثياته دينية، إنه مش شايف أصلا، طب البنت دينها وحش؟ لا دينها كويس بس ما تنفعش. الله سبحان الله يا أخي، اتق الله يا أخي، حرام عليك، ده أنت عندك بنات ممكن ربنا عز وجل يسلط عليهم اللي يعمل معهم نفس الموقف، تصير مطلقة. عارف يعني مطلقة؟ بعد ما كانت بنت في بيتها معززة مكرمة، والمرأة المسلمة معززة مكرمة دائما، يشتهيها الرجال ويذهبون لينكحوها. انت دلوقتي من الذي سيذهب لمطلقة؟ يعني في عرف الناس العام السائد المسألة مفروض ما فيش فرق، فيش مشكلة، العبرة بصلاح المرأة. انما انا بتكلم عموما، الناس دايما يحبون الابكار، وهذا مندوب اليه شرعا. فانت كده ارتكبت، هترتكب جناية في حق هذه البنت. ايه حيثياتك بس مقفول منها، زعلان منها؟ يا حبيبي يعني عشان حضرتك زعلان منها تقوم تخرب عليها؟ عشان حضرتك مقفول منها قفلة نفسية مش دينية تقوم ترتكب جناية في حقها بالشكل ده؟ ما انتش خايف انها تقعد تدي عليك طول العمر؟ فدي مسألة مهمة جدا جدا. انا الحقيقة يعني كان بودي اطيل نفس في النقطة دي اكتر من كده، انما يعني انا ساقف، اكتفي بالاشارة التي ذكرتها، واسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يكون هذا الكلام يعني يلاقي قبول عندنا وامتثال وتنفيذ لأوامر الله تبارك وتعالى. فلا يجوز، لا يجوز لأم أن تأمر ابنها أن يطلق زوجته إلا إذا كانت هشت الدين والالتزام. ولا يجوز لرجل أن يأمر ولده أن يطلق ابنته إلا إذا أن يطلق زوجته إلا إذا كانت هذه الزوجة زوجة غير دينة مش على خلق. إنما الحاجات دي مش موجودة فلا يجوز. طيب يبقى دلوقتي طلقها وتزوج امرأة أخرى إسماعيل. طبعا نبي الله إبراهيم كل شوية بيتابع في الزيارة، فأتى إلى إسماعيل مرة أخرى بعد أن لبث عنهم ما شاء الله، يعني قعد مدة ما يجيلهمش، وبعدين جالهم فلم يجد إسماعيل. نفس الموقف، وجد مين؟ وجد زوجته. فدخل على امرأته، إبراهيم بيسأل زوجة ابنه، فسألها عنه، عن إسماعيل، فين زوجك؟ أين إسماعيل؟ فقالت خرج يبتغي لنا. يا سلام على الرجولة، ما استوقفتكوش الكلمة دي؟ إنه مش قاعد بقى والسماء هتطعمني وستمطر عليها ذهبا وفضة، لا لا لا، وأنا أبي، ده أبي نبي من الأنبياء، نقول بس يا رب كده نلاقي الدنيا كلها، ده الملك نزل وفجر عين زمزم يعني نام بقى، لا 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 لا. خرج يبتغي، ده إسماعيل دايما بره، دايما يبتغي، دايما يأخذ بالأسباب، دايما يسعى للمعاش، وهذا هادي الأنبياء. قالت خرج يبتغي لنا، وهنا سألها، فقال لها كيف أنتم؟ أنتوا أخباركم إيه؟ أخبار زوجك إيه؟ وأخبار حياتكم إيه؟ وأخبار معيشتكم إيه؟ قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وعن هيئتهم. أنتوا أخباركم إيه؟ عايشين إزاي؟ بتاكلوا إزاي؟ بتشربوا إزاي؟ بتلبسوا إزاي؟ أخباركم إيه؟ سبحان الله. فقالت، شوفوا بقى رد الزوجة الجميلة الصالحة، قالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. عايز تقول يا سلام، الحمد لله الحمد لله، يا ده احنا في نعمة، ده احنا في نعمة عظيمة جدا جدا جدا، حتى لو لم تكن تجد إلا يعني نايمة من غير عشاء، احنا في نعمة، الحمد لله الحمد لله، ده احنا في سعة، ده احنا احسن من غيرنا كتير، ده احنا فضل ربنا عز وجل علينا واسع جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. وأثنت على الله فقال، سألها بقى طيب بتاكلوا ايه، ما طعامكم؟ قالت اللحم. تمام. فقال ما شرابكم؟ فقالت الماء. انتوا واخدين بالكم؟ يعني حياتهم التلات وجبات او عدد الوجبات، طبعا ما فيش تحديد للوجبات عموما يعني، انما نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، ان اكلنا لا نشبع، فلا بأس بالتحديد ما فيش مشكله، انما الوجبات كلها لحم، ولما يحبوا يشربهم يشربوا الميه. طب ما فيش حتى عيش؟ ما فيش سلطه؟ ما فيش يعني فيش اللحمه دي ما بيعملوهاش كباب ولا كفته ولا هي لحم. تخيل كل حياتهم كده، ما فيش رز ولا كبسه ولا لا لا، هو لحم بس، وتشرب الماء. فقال ابراهيم، يا اخي نفسه اتفتحت سبحان الله، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. انت برضو انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، انت لما تقابل واحد صالح قابله كويس، قابله بالبشر، قابله بوجه متهلل، قابله وانت سعيد، ولما يكلمك يدور بينك حوار عايزك كده يعني تعمل حاجات جميله، تتكلم كلام جميل، يسالك عن حالك مهما كنت حالك صعب، الحمد لله تمام، فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ده النتيجه التلقائيه. لما اي انسان يشوفك كده يقول ربنا يبارك لك، والله ربنا يزيدك، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، ربنا يصلح حالك، ربنا ده انت كده باسلوبك الجميل ده هتخليه يدعي لك غصب عنه. انما لما يسالك مثلا يا الحمد لله يا خبر حياتنا صعبه والامور والمعيشه والكلام، يقول لك احنا يعني ناقصين، فيقوم يسيبه ويمشي. خدت بال حضرتك؟ فانا عايزك يعني خليك كده ظريف وخفيف ويعني حلو عشان اللي قدامك يدعي لك ويحبك. فالمهم هي باستقبالها الجميل وكلامها والثناء على الله والشكر، خلت نبي الله ابراهيم يدعي لهم. الدعوه دي بقى اصابت كل اهل مكه، كل اهل مكه، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، لا في قمح ولا في أرز ولا في شعير ولا في ذرة ولا في أي شيء من كده، ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. واضح يا جماعة؟ قال ابن عباس فهما لا يخلو أحد عليهما بغير مكة، عليهما اللي هما إيه؟ اللحم والماء، لا يخلو أحد عليهما بغير مكة إلا لم يوافقا. جرب كده، أنت في مصر مثلا، أنت في مصر جرب تعيش أسبوع تاكل لحم وتشرب مية بس، والله ما تتحمل، مش عايز أقول لك يوم يعني، والله ما تتحمل. يعني أنت عارف إلا لم يوافقاه يعني إيه؟ إلا اشتكى بطنه، في بعض الروايات إلا اشتكى بطنه، تاكل لحم ومية بس ما أقدرش أعيش، ما أقدرش. لكن أهل مكة من الممكن أن يكون لهم ذلك بسبب دعوة نبي الله إبراهيم. لكن في غير مكة لا، المسألة صعبة جدا جدا أن الإنسان يقدر يعيش على الحاجتين دول، ودي بركات دعوة الأنبياء. وأنتوا أقول لكم على حاجة جميلة، إحنا سبحان الله العظيم يعني لما الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة، يعني كان أيام الاستضعاف في مكة وراحوا المدينة، طبعا المدينة صعبة، المدينة المكة القلوب متعلقة بيها والناس كلها بتحبها، بيوتهم وأهليهم، ومكة فيها الكعبة والكلام ده، فطبعا الصحابة كادت قلوبهم أن تطير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب لهم المدينة كما حبب إليهم مكة أو أشد حبا. شفتوا حضراتكم؟ لذلك احنا بنلاقي بعض اخواننا واخواتنا اللي راحوا يحجهم من غير السعوديين بقى، اللي راحوا يحجهم تلاقيهم قلوبهم متعلقه بمكه، صحيح مكة طبعا عشان الحرم، بس بيرتاحهم ويهدم وأعصابهم تبقى جميلة ويحبوا يقعدهم في المدينة أكثر من مكة. سبحان الله، كل ده بسبب إيه؟ سبب دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وبيحسوا بقى، أنا عارف أخواتي وإخواني بيحسوا يعني المسألة، يعني إحنا عارفين والله إن مكة أفضل، بس يعني مستحيين من نفسهم. لا يا جماعة، ده شيء عادي جدا جدا. أنتوا ألستم معي إن الحرم أفضل بقعة في وجه على وجه الأرض ولا لأ؟ ها متفقين، بس بنرتاح في عادتنا في المدينة خلاص. لا ضير أبدا ولا شيء عليكم، هذا بسبب دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابت الأرض دعوة الأنبياء. طيب، قال ابن عباس: فإنه لا يخلو أحد عليهما في غير مكة إلا لم يوافقا. ده كلام مين؟ كلام ابن عباس. طبعا الكلام ده ممكن يعني في زماننا دلوقتي الطرف زاد والوضع في مكة متغير، ممكن يعني الأمر ده الناس ما تلاحظوش قوي، لأن ما فيش حد الأيام دي في زماننا عايش على اللحم والماء بس. إنما لو الناس عايش على حبوا يعيشوا على اللحم والماء فقط في مكة يكفيهم ذلك. قال أول ما شافها كده، وعلى فكرة عايز أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة قال أنزل، قالت له في زيادة ابن عباس، يعني بيحكي القصة ابن عباس بيحكي القصة في زيادة، وشوفوا بقى أدبها، أدبها العالي، بتقول له انزل رحمك الله فطعم واشرب. أول ما شافت نبي الله إبراهيم هو لسه راكب، قالت يعني طب انزل يرحمك الله، يعني هي ما تعرفوش، لكنها وجدت رجلا عابر سبيل، فقالت له انزل رحمك الله فطعم واشرب. سبحان الله، ايه الكرم ده؟ على استعداد تجيب له. الواضح على فكرة، الواضح ان فعلا حياة نبي الله اسماعيل يعني رقيقة مش قوي يعني، انما برغم ذلك كريمة جدا جدا. انزل رحمك الله فطعم واشرب، نجيب لك اكل نجيب لك شرب، يعني انت راجل عابر سبيل. فقال لها: فإذا جاء زوجك، حس خلاص إن الست دي ست صالحة. وأنا عايز أقول لكم إن إحنا قبل ما نشوف وصية نبي الله إبراهيم أقول لكم تيجوا نقارن مقارنة بين دي واللي قبلها. شايفين الزوجة دي اللي قبلها كشرية، إيه كشرية؟ أي ما هي اللي بتقول له حياتنا صعبة وفي ضنك وفقر، هتقابل زوجها ازاي في كل موقف؟ هتعامل زوجها ازاي اول ما تلاقيش الحاجه؟ تقول له انت كده قاعد في البيت وسايبنا فقرانين مثلا. فدايما اقل موقف حاجه التكشر بقى وتزمجر وتتقفل انما دي يا سلام انشراح صدر، دايما مبتسمه دايما سعيده. يبقى الاحسن انك تتجوز زوجه كشريه ولا زوجه متهلله؟ ها، الاثنين جمال، الاثنين متدينين، الاثنين مسدلات منتقبات، الاثنين محترمات، الاثنين من عائلات، بس الزوجة الكشرية ولا الزوجة المتهللة الراضية القنوعة؟ ها، اختار انت. هذه مسألة مهمة جدا جدا. نعم احبتي، فالزوجة ينبغي عليها دائما ان تشكر زوجها. ايوه، ان تشكر زوجها. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في السلسلة الصحيحة للألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا عايز كل الناس تفنجل عينيها دلوقتي وتفتح قلوبها وتسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعهم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. يا خبر، مش ممكن تقول لي صالحة عابدة عالمة. سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، فيها الصفة دي دايما يعني بتكلم زوجها بأسلوب مش كويس، معترض على كل حاجة، بتتضرر تتأفف. اسمع كلام النبي للمرة الثانية وعايزه ينغرس في قلبك وفي قلبك أختي في الله: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. المرأة التي لا تشكر زوجها، خدتوا بال حضراتكم؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة اللي زوجها بيبذل قصارى جهده معاها وبيكرمها. انت عارف انت طبعا كزوج، انا عايز اقول برضو الازواج مفروض يكونوا كرمة، مفروض يكونوا ناس حنينة ناس طيبة. والله انت لو حتى في دخلتك دخلت ببنبناية مش لازم بقى حاجة، يعني حسب حالتك، حتى لو دخلت عليها بالبنبناية والكلام الجميل شوكولاتاية شبساية اي حاجة، يعني اي حاجة تعبر ان انت بس يعني هي في دماغك وفي قلبك الكلام ده، عايزك اللمسات الرقيقة دي ما تسيبهاش. هي مفروض عند الزوجة غير اللئيمة ما تنساهاش، تكرمها تطعمها تلبسها تبسطها. الزوجة بقى اللي برغم بذل مجهودك وهي شايفة حالك انت بتبذل قصارى جهدك عشان تكرمها، اللي ما بتشكرش واول ما تتنرفز منك واول ما تغضب منك تقول لك عمري ما شفت منك خير في حياتي من يوم ما اتجوزتك والفقر ركبنا، الزوجة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها كلام صعب قوي قوي قوي. قال للنساء اتقين الله فإني رأيتكن أكثر أهل النار. سبحان الله. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. عرفتوا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ تكفرن العشير يعني ايه؟ تكفرن العشير يعني تنسوا فضل أزواجكم عليكم. زوجك يا أختي أكرمك في يوم، اوعي تنسي الكرم ده، ما تنسيهلوش أبدا. جاء في يوم زعلك، خلي الكرم اللي أكرمهولك يشفع، يخلي الزعلة دي خلاص تروح. تقول والله أنا أزعل منه ليه، هو صحيح الموقف مش حلو اللي عمله، بس ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص دي الزوجة الصالحة. تكثرنا اللعن، الزوجة اللي لسانها سليط، اللي لسانها سليط دايما على العيال، اقعد يا ولا إلهي يجي لك كذا، اقعد يا ولد إلهي يحصل لك كذا، امشي يا بنت إلهي كذا، هي بنت الحلال ما تهدي شوية. سبحان الله العظيم. يكثرنا اللعن، هذا سبب من سبب مقت الله تبارك وتعالى لك. أنت بالحالة دي زوجة غير صالح، وإن كنت يعني زي ما أنا قلت قمة العبادة وقمة الزهد أنت كده غير صالح، إنما اللسان الجميل، اللسان الذي لا ينطق العيبة، اللسان الذي لا يسب لا يشتم، يتكلم كلام حلو كلام طيب. أنا أم من أمهاتنا الفضليات كانت لما عيالها ينرفزوها جدا 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 وهتدعي تدعي تقوم هتدعي على أولادها تقوم دعي على نفسها. أنا طبعا أنا مش معاها في كده، ما تدعيش على نفسك ولا تدعي على ابنك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أولادنا، وقال لا تدعوا على أولادكم إلا بخير وإلا توافق دع ساعة إجابة. طيب لو واحد دعا على ابنه، وإحنا عندنا الحديث حديث صحيح في صحيح الجامع، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمسافر والوالد على ولده. وفي الأشهر والوالد لولده، بس في رواية الوالد على ولده، يعني الأم على ابنها أو بنتها مستجاب الدعاء، الأم أو الأب على ابنه أو بنته مستجاب الدعاء. خدوا بالكم مسألة خطيرة جدا جدا. فالمرأة اللي تكسر اللعن التأفف والتضجر دي امرأة مش كويسة، ودخلها كده سبب من دخول النار زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يكفرنا العشير، تكفر نعمة الزوج، تكفر فضل الزوج. شايفين اللفظ اللي النبي عليه الصلاة والسلام استعمله؟ الكفر، الكفر، كفر النعمة، كفر نعمة الزوج. نعم أحبتي في الله، فدي مسألة مهمة جدا جدا. شايفين الزوجة دي والزوجة دي، دي زوجة بقى بتقول يا سلام ده احنا حياتنا جميلة وحياتنا سعيدة وحياتنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنما التانية ضيق وضر وقرف. شايفين الفرق؟ دي زوجة ودي زوجة، دي زوجة حسنة الخلق الثانية، أما الأولى سيئة الخلق. دي زوجة راضية بقضاء ربنا، دي زوجة متضجرة وساخطة على قضاء ربنا. دي زوجة لسانها بينقط سكر، ودي زوجة لسانها بينقط حنظل. أشوف بقى أنت هتختار إيه، هتختار تشرب إيه كل يوم، اللي أنت عايز تشربه اختاره من الأول. خدتوا بال حضراتكم؟ فدي مسألة مهمة جدا جدا، مسألة الزوجة. أنا طولت في موضوع الزوجة، ويعني يا رب كده يكرمنا والوقت يكون فيه كده لسه ساعة، الدروس الإيمانية كتير لسه، يعني سبحان الله ده خلاص سبحان الله العظيم. أنا مش عارف أهل الله الحديث، والله أنا كنت مرتب له في حلقة، يعني الوقت تالت حلقة ولسه الموضوع، بس مش مشكلة طول ما احنا بنتكلم في هذا القصص الجميل، وقصة إبراهيم فيها مواقف وفيها عبر عظيمة جدا جدا. المهم الدروس، المهم الموقفات، المهم الناس تتعلم، المهم الناس تتغير. أنا مش الهدف عندي أن أنا أخلص القصة سريعا، المهم الدروس التربوية. قالوا لي 5 دقايق، ربنا يستر. فبقول حبيبي في الله، بيقول لها إيه بقى؟ قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. أيوة، كأن بيقول له أيوة يا إسماعيل، هي دي يا ابني، هي دي الزوجة، امسكها، اوعى تسيبها، اوعى تفرط فيها، دي زوجة صالحة يا إسماعيل. خلاص، وبعدين مش أي أب، ده نبي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ انتوا جالكم حد؟ فقالت نعم. شوفوا بقى وصفها، الثانية قالت شيخ كذا وكذا، الله أعلم قالت إيه، إنما ده بتقول بقى نعم أتانا شيخ حسن الهيئة، وفي رواية أحسن الناس وجها، عمري ما شفت أجمل منه، ولا وشه منور، مش ممكن، وجهه صالح، أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. خدوا بالكم يا شباب، يا إخوة ويا أخوات، يا كل المسلمين والمسلمات، بيقول ايه، بتقول ايه، واطيبهم ريحا. يا سلام، وجاي منين؟ ده جاي من الشام، من الشام لمكه، واطيبهم ريحا. فين السفر والتعب؟ هذا مهم جدا للمسلم، ان ريحتك دايما وريحتك دايما اختي في الله ويا اخواني في الله تكون ريحه طيبه جميله. بس طبعا اختي في الله ما تحطش ريحه بره، ما تحطش طيب بره بيتها، جوه البيت، انما المسلم بره وجوه ريحتك دايما، مش هقول بلا رائحه، لا، ريحتك حلوة، ريحتك جميلة، الطيب تطيب. هذا هدي إبراهيم وهدي محمد عليهم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأثنت عليه، أثنت على نبي الله إبراهيم، ثم قالت فسألني عنك وأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بخير. فقال لها فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال لها ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. بس كده، أنا أقف عند هذا الحد عشان إن شاء الله في الحلقة القادمة، ربنا يا رب يكرمنا كده ويرزقنا البركة في الحلقة القادمة، نشوف بقى إيه اللي حصل بعد كده. ولما أتى نبي الله إبراهيم على إسماعيل وهو يبري نبلا، يعني في كان يجيد الرمي طبعا نبي الله إسماعيل، وقال له بقى يا ابني وما قصة البيت وبناء البيت والكلام ده كله، إن شاء الله الكلام ده الحلقة القادمة. لكن أنا أؤكد على المعنى اللي كان يعني سيطر غصب عني، أنا طبعا ترتيب إن كان أخلص الموضوع، إنما المعنى اللي سيطر على الحلقة دي مسألة الزوجة، إنك تنتقي الزوجة، ومهمة الزوجة مع زوجها إنها تكون صاحبة لسان رقيق طيب جميل، تكون راضية دائما عن قضاء الله وعن رزق الله تبارك وتعالى لها ولزوجها، وتعين زوجها على الطاعة والعبادة، وتكون صاحبة ابتسامة، صاحبة رقة دائما، وجهها متهلل حسنة الخلق، إلى آخر كل هذه الصفات. وأنا عايز أقول برضو حاجة مهمة قبل ما أسيبكم، إن زي ما بقول الكلام ده للزوجة بقول الكلام ده للزوج. أيوة، يعني برضو الزوج، يعني رحم الله امرأة أعانه على دعوة على بره كما يقول ذلك النبي، أنا بقول برضو رحم الله زوجا أعان زوجته على بره. انت تقدر انت تتسبب ان زوجتك تقابلك بابتسامة واستقبال حسن، وانت برضو بافعالك تقدر تخليها او هتتسبب انها تخليها تقابلك بوجه عابس، ايه اللي جابه بس في السعادي، ما كانش يتأخر بره كمان 10 ساعات ولا حاجة، يجي في نص الليل يتخيم ينام ويمشي بعد الفجر على شغله، ولا الساعة 8، ولا انت كل ده في ايدك حبيبي في الله. ويعني حبيبي في الله، انا يعني اترككم عند هذا الحد، واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وأدعو الله دائما أن يجمعني بكم على الطاعة والإيمان، وأن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى. وأستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.